أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وكذا ترك الواجب عمدا ركنا كان أم غيره إلى آخر العبارة. كان الكلام في التروك، الفصل الخامس في التروك، وبحسب عبارة المتن الفصل الخامس في التروك وهي ما سلف والتأمين إلا لتقية. وكذا ترك الواجب عمدا، وكذا ترك الواجب عمدا، وتبطل الصلاة بفعله لغيرها، لأسباب الجمل المعترضة. زين، وكذا ترك الواجب عمدا، وكذا ترك الواجب عمدا. زين، شلون؟ لا هذا معطوف، وكذا ترك الواجب عمدا، وكذا مما يترك معطوف على شنه؟ هذه ذيك اعتبروها جملة معترضة. شوف، وتبطل الصلاة بفعله لغيرها، هذه أشبه الجملة المعترضة، يعني ليست ضمن السياق. السياق في التروك وهي ما سلف والتأمين إلا لتقية. وكذا ترك، وكذا يعني يجب، لأن هذا هو الذي يشير إلى ما يجب تركه. ما الذي يجب تركه؟ وهي ما سلف كالكلام، أي لتقدم في الشرط السادس، والتأمين، وكذا ترك الواجب عمدا، بمعنى وكذا يجب ترك الواجب، لأنه بعد في قيام في مقام ماذا؟ في مقام بيان ما يترك. زين، ترك الواجب، يترك ماذا؟ يترك ترك يعني يترك ترك الواجب، فبالتالي ترك الترك يصير إتيان، يجب الإتيان بالواجب. ما إلى معنى هني هذا الجحال. ما إذا معنى رجح على تبطل الصلاة بفعله لغيرها؟ لأنه يتكلم وتبطل الصلاة بفعله لغير التقية، بفعل ماذا؟ التأمين. وكذا ترك الواجب لغير التقية، يعني وكذا تبطل الصلاة بفعله معطوف على ترك الترك، لهذا المصنف الشارح، وهذا اللي فهم الشارح، قال: وكذا ترك الواجب عمدا، وكذا ترك الواجب عمدا، فحمل ترك الواجب هنا على انه قال ترك الترك هو الاتيان، ترك الترك هو الاتيان، فيقول: وكذا ترك الواجب عمدا، يعني يجب اجتناب ترك الواجب. خلنا نقول يجب اجتناب ماذا؟ مثل ما يجب اجتناب التأمين، يجب اجتناب ماذا؟ ترك الواجب، لأن التأمين يجب اجتنابه. هنيها ما الذي يجب اجتنابه؟ مو فعل الواجب، ترك الواجب. هناك يجب اجتناب فعل التأمين، يجب اجتناب التأمين، وهنا يجب اجتناب ماذا؟ ترك الواجب، يجب اجتناب ترك الواجب. فإذا قلنا يجب اجتناب ترك الواجب، فلا بد من الاتيان بالواجب. وكذا ترك الواجب عمدا، يعني ترك الترك فعل اتيان، وكذا ترك الواجب عمدا ركنا كان ام غيره، مطلق الواجب، مطلق واجبات الصلاة حتى مثل السورة والذكر في الركوع وغيره، تشهد التسليم. وفي إطلاق الترك على ترك الترك، ترك الترك فعل، لكن هو المصنف وش عبر؟ عبر عنه ترك الواجب، يقول وفي إطلاق الترك على ترك الترك الذي هو فعل الضد. ما هو ضد ضد ترك التشهد؟ فعل التشهد الذي هو فعل الضد، ترك التشهد ضده ماذا؟ فعل التشهد، وهو الواجب نوع الذي هو فعل الضد، وهو الواجب عفوا في إطلاق الترك على ترك الترك الذي هو فعل الضد، وهو الواجب نوع من التجوز. لماذا؟ لأنه أشار إلى اللازم وأراد الملزوم، لهذا أراد اللازم أو ذكر اللازم وهو ترك التشهد، اجتناب ترك التشهد، وأراد ماذا؟ وأراد الملزوم وهو فعل التشهد. ذكر ماذا الذي ذكره؟ هو ترك أو اجتناب ترك التشهد، في حين هو يريد فعل التشهد، لهذا قال وهو الواجب، يقول نوع من التجوز. أو ترك أحد الأركان الخمسة ولو تهوان، هنا بالنسبة إلى المطلق الواجب خيده بالعمل، بالنسبة إلى الأركان الخمسة حتى تهوان، أو أحد الأركان الخمسة يعني أو ترك أحد الأركان الخمسة ولو تهوان، أو يجب اجتناب ترك أحد الأركان الخمسة ولو تهوان، وهي النية. وش الأركان الخمسة؟ وهي النية والقيام، النية من الأركان الخمسة والقيام. ما أعطني تقييد بيجي تعقيب من المصنف أو من الشارع، وهي النية والقيام والتحريم، المقصود تكبيرة الإحرام، والتحريم والركوع والسجدتان معا. أما إحداهما، إحدى السجدتين، فليست ركنان. أما إحدى السجدتين فليست ركنان. طبعا معروف أن القيام الركن إنما هو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع، وليس مطلق القيام ولو في حال القراءة، وليس مطلق يعني ما لم يتصل بالركوع. أما إحداهما، إحدى السجدتين، قال والسجدتان معا، قيدها بمعا، ما قال السجدتان بل قال والسجدتان معا، إما إحداهما أو أما إحداهما، أما إحدى السجدتين فليست ركنا على المشهور. الرأي المشهور بأن السجدتين معا هما الركن وإحدى السجدتين ليست ركن. الآن الشارع يبدأ في ماذا؟ في الإشكال على ما ذهب إليه المشهور، ما ذهب إليه الشهيد الأول ومشهور الفقهاء، هو أن السجدتين معا ركن. هذا الكلام الشهيد الثاني يشكل عليه، يقول مع أن الركن بهما يكون مركبا. هذا شروع في ماذا؟ هذا شروع من الشارح رضوان الله تعالى عليه في الإشكال على ما ذهب إليه المصنف والمشهور من كون السجدتين معا ركنون. قال مع أن الركن بهما يكون مركبا، يعني إذا التزمنا بأن السجدتين معا ركنون فالركن ماذا؟ مركب من السجدة الأولى والسجدة الثانية. ما هي الركن؟ مكونة من ماذا؟ من السجدتين معا، لا من السجدة الأولى فقط ولا من السجدة الثانية فقط، بل من السجدتين، من مجموع السجدتين. وهذا الأمر إذا التزمنا بأن الروح مركب، ما هي الروح مركبة من السجدتين معا، من جزئين، من مجموع الجزئين، هذا يقتضي ماذا؟ أن الركنية تفوت بفوات إحدى السجدتين. إذا قلنا العقد مكون من إيجاب وقبول، إذا فات الإيجاب أو فات القبول انتفى العقد أو ما انتفى؟ انتفى، لأن العقد مركب من الإيجاب والقبول، فإذا انتفى أحدهما انتفى العقد. هنا أيضا الركن مكون من مجموع السجدتين، فإذا انتفت إحداهما انتفى الركن، مع أن الركن بهما يكون مركبا وهو يستدعي فواته، فوات الركن بفواتها، بفوات إحدى السجدتين. ثم يقول بأن المصنف رضوان الله تعالى عليه الشرح، يقول بأن المصنف في كتاب الذكرى اعتذر عن هذا الأمر باعتذارين، ذكر قدرين أو تخريجين إن صح التعبير، هو عبر عنه بعذر واعتذر المصنف بالذكرى. المصنف ما قال أنا أعتذر، يقول أنا مو غلطان حتى أعتذر، أنا أعطيكم تخريجتين. في الذكرى أشار المصنف إلى تخريجتين، التفت إلى هذا الإشكال الذي ذكره الشهيد الثاني الآن، يقول أنا ملتفت إليه وجاوبت عليه في الذكرى، رجع إليه بس الجواب، يقول الشهيد الثاني أنا شفت الجواب ما عجبني، خلنا نشوف جواب الشهيد الأول في الذكرى ما هو. طبعا ذكر عذرين أو تخريجتين، الأولى هي الثانية والثانية هي الأولى، يعني عكس في الترتيب، الشارع قلب يعني ما ذكره الشهيد الأول كتخريجة أولى قلبها هو سواها ثانية والثانية سواها أولى. هذه عبارة الماتن، والجواب أن انتفاء، أنا بقراها بس وبنرجع نشرحها في ضمن الكتاب، أن انتفاء المالية هنا غير مؤثر مطلقا، وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ولم يقل به أحد، بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية، ولعل الركن متم السجود، هذه ولعل الركن ذكره كاحتمال، ولعل الركن متم السجود ولا يتحقق به إلا بترك السجدتين معا. عموما فشوف ولعل هذا هو قلب الشهيد الثاني، خلاه العذر الأول متم السجود، الشهيد الأول خلاه عذر ثاني. عموما يقول واعتذر المصنف في الذكرى بأن الركن متم السجود، هو انصافا الشهيد الأول قال لعل الركن، عقب ما أجاب الجواب الثاني قال ولعل الركن متم السجود. واعتذار المصنف في الذكرى بأن الركن، طبعا الشهيد الثاني أول يذكر عذر الشهيد الأول ثم يناقشه، يذكر عذر ويناقشه ثم يذكر العذر الآخر ويناقشه ثم يعلق. يقول واعتذار المصنف في الذكرى بأن الركن، هذا العذر الثاني الذي أشار له الشهيد الأول، بأن الركن متم السجود، الركن ليس مجموعة سجودين بل متم السجود ولو سجدة واحدة، هي الركن، الركن هي متم السجود، ولا يتحقق الإخلال به إلا بتركهما معا، إلا إذا ترك السجدتين معا، أما إذا ترك إحداهما فيصدق أنه أتى بالركن، لأن الركن هو مسمى السجود وليس السجدتين معا. قلنا إحنا أن الشهيد الأول قال لعل، ذكرك احتمال ما هو واضح أنه يتبنى، زين، ولكن الشهيد الثاني ما أشار لأنه ذكره على سبيل الاحتمال. عموما واعتذار المصنف في الذكرى بأن الركن، هذا العذر الأول، بأن الركن مسمى السجود ولا يتحقق الإخلال بركنيته إلا بتركهما معا، إلا بترك السجدتين معا،
هذا الذي ذكره الشهيد الأول في الذكرى هذا خروج عن المتنازع فيه. إحنا محل نزاعنا، إحنا متنازعين في ماذا؟ في التعقيب على أن السجدتين معا ركن. فإذا قلتم يا أيها المشهور بأن السجدتين معا ركن، هذا الإشكال إنما محل هذا الإشكال إنما يرد على قول المشهور الذين قالوا بأن السجدتين معا هي الركن. ما الركن؟ فالركن على قول المشهور مكون من جزئين من السجدتين. أنت حين جاي طرح فرض جديد غير ما له علاقة بقول المشهور، أنت طرحت الآن يا أيها الشهيد الثاني أن مسمى السجود هو الركن. أحين قبلناه وما قبلناه رح آخذ، بس هذا غير الحكي اللي قاله المشهور. المشهور قالوا بأن الركن مكون من السجدتين. ما هي الركن مكونة من السجدتين؟ فأنت أحين ما إذا ناقشناك قبلنا كلامك أو ردينا، إحنا ما قاعدين نناقش رأي المشهور. تمام، بس أيها الشهيد الثاني، الشهيد الأول ما قال أنا أجاوب أدفع عن رأي المشهور. عقب ما ناقش هو ذكر عذر واحد للإنصاف، يعني عقب ما ذكر هالعذر ذكر احتمال، وهذا الاحتمال يكون قبال قول المشهور. صحيح أن نعتبر هذا القول قبال قول المشهور، ذكره احتمالا أن نخصيكم العبارة. قال ولعل الركن مسمى السجود. عقب ما ذكر العذر ذكر عذر واحد أو تخريجة واحدة، ذلك قال ولعل الركن مسمى السجود. فإذا أيها الشهيد الثاني، ترى الشهيد الأول ما قال بأن هذا عذر لقول المشهور، أنت اعترضت أنه عذر لقول المشهور. عموما ولا يتحقق الإخلال به إلا بتركهما معا. خروج هذا الذي ذكره خروج عن المتنازع فيه لموافقته على كونهما معا هو الركن. خروج عن المتنازع فيه لموافقته على كونهما معا هو الركن، لأنه وافق المشهور. وهو أي هذه الموافقة تستلزم الفوات في إحداهما، تستلزم الفوات في فوات أحد الجزئين. فكيف يدعي أنه مسمى؟ المفروض هو وافق. نقول نعم هو وافق، ثم ذكره على سبيل الاحتمال. زين، العبارة شوي طبعا باطنها، والشهيد الثاني أساسا الشهيد الأول باطنها، والشهيد الثاني هم ضغطها ويناقش، فشوي صاير فيها شيء من الإرباط. زين، وهو يستلزم الفوات، فكيف يدعي أنه مسمى؟ هو ما ادعى، هو ذكره كاحتمال. ومع ذلك الآن هذه، ومع ذلك هذه يريد أن يقول حتى لو سلمنا بما ما ذكره كاحتمال، ما ذكره الشهيد الأول كاحتمال يرجع عليه. ومع ذلك يعني حتى لو سلمنا بما قلته من أن الركن هو مسمى السجود، يستلزم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة، لأنه إذا أتينا بالسجدتين إذا زدنا سجدة واحدة تحقق مسمى السجود. مو الركن مسمى السجود؟ أسألكم ما هو الركن مسمى السجود؟ سيد حسن سجد سجدتين وسهو زاد سجدة واحدة، فتحققت زيادة لولا الركنية، زيادة الركنية، زاد ركنا أم لا؟ بطلت صلاته. شلون؟ ما حد يلتزم بأن زيادة سجدة واحدة تبطل الصلاة. لا، مسمى السجدة الواحدة. لا لا لا، الركن الواجب سجدتان، تتحقق الركنية بمسمى السجود، إيه ولو بسجدة واحدة.
من ثم السجود ما يصح عليه أنه سجد، وإلا إذا قلنا سجد سجدتين شيخنا رجعنا إلى لا لا مسمى السجود ولو مرة. لهذا قال تبطل الصلاة، تبطل الصلاة بالإتيان بالسجدة الثالثة. خلني أقول تمام. فيريد أن يقول الشهيد الثاني بأنه يا شهيدنا الأول إذا سلمنا بهذا العذر لو مشينا وياك وقلنا بأن مسمى السجود هو المحقق للركنية، إذا من اللي يسجد السجدتين؟ إذا سهو وسجد السجدة الثالثة بطلت صلاته لأنه زاد ركنا، لأن هذا السجدة هذه السجدة الثالثة حققت مسمى السجود. ولا قائل ما حيدعي هذا، احنا مسلمين بأنه شنو؟ بأن هذا القول غير صحيح، لا السجدة الواحدة لا تبطل الصلاة، والروايات واضحة في هذا المضمون. وبأن هذه وبأن انتفاء المانية هذه إشارة إلى العذر الثاني الذي هو في الواقع عذر أول ذكره الشهيد الأول. قلنا احنا الشهيد الأول ذكر عذر، ثم ذكر احتمال الشهيد الثاني اعتبرهم عذرين، هو انصافا عذر واحد. هذا هو لب العذر الذي ذكر الشهيد الأول. وبأن انتفاء المانية، ولكن بناء على سياق الشهيد الثاني هو العذر الثاني طبعا، وبأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا. انتفاء الماهية بماذا تنتفي الماهية؟ بفوات إحدى السجدتين. إذا فاتت إحدى السجدتين، لأن قلنا الركن هو مجموع السجدتين، إذا فاتت إحدى السجدتين، إذا فاتت إحدى السجدتين فاتت الماهية، لأن الماهية تتكون من مجموع السجدتين معا، فإذا فاتت إحداهما فاتت الماهية، فخلفت الماهية. انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، يعني لا يؤثر على كل حال دائما. وإلا إذا التزمنا بأن انتفاء الماهية مؤثر هذا، وإلا لكان الإخلال بوضع الآن السجود يتقوم بالسجود على المساجد السبعة، فالآن تلتزم بأنه لو رفعنا أحد الأعضاء غير الجبهة، رفعنا اليد اليمنى أو اليد اليسرى من على الأرض، ما خليناها على الأرض أصلا، ما وضعناها، أخللنا بوضعها، تلتزم بأنه السجود لم يتحقق؟ يقول الشهيد الأول لا ما ألتزم. إذن هذا الإخلال بأحد الأجزاء المكونة للماهية لا يضر في تحقق الماهية. يقول وإلا يقول وبأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، بمعنى أنه لا يؤثر دائما وفي كل حال. وإلا لو كان يؤثر دائما وفي كل حال لكان الإخلال بوضع أحد المساجد السبعة أحد الأعضاء، لكان وإلا لكان الإخلال بوضع عضو أو الإخلال بعضو من أعضاء السجود، يعني بوضع أحد الأعضاء السبعة مبطلا. وهذا لا يقول به قائل، بل المؤثر انتفاؤها رأسا، انتفاء الأعضاء السبعة رأسا هو المؤثر. نعم إذا لم يضع شيء من الأعضاء السبعة خب. هذا الذي ذكره الشهيد الأول كعذر. الشهيد الثاني الشهيد الثاني عاد بدي عقب الآن، يقول فيه ما مر، فيه ما مر. وش اللي مر؟ ما مر شيء. قال بلى افتح عيونك تشوف فيه ما مر، من أن هذا أيضا خروج عن المفروض، لأن المفروض ماذا؟ البناء على أن الماهية خب مركبة من المجموع، فيه ما مر بل مؤثر انتفاؤها رأسا.
هات لكم هامش ما مرويتوا بفوات جزئي الذي هو
الذي هو السجل
الواحد زين بس هو يقول هني فيريد يقول بأن أنت تدعي بأن الماهية هو الشهيد السامي والشهيد الأول المفروض يقول أنا أسلم بأنه إذا انتفى بانتفاء الماهية بس يدعي بأن انتفاء الماهية لا يؤثر في بطلان الروح هو كلامه يقول أنا أسلم بأن الماهية انتفت لكن انتفاء الماهية لا يؤثر في بطلان الركن أشوف الرد هنيها فيه ما مر أشوف ما مر مو كامل أشوف أن ما مر غير كامل لعل الأولى الجواب عنه أنا الهامش هم عندي نفس الهامش لعل الأولى يجاب بأنه هذا قياس مع الفارغ لو تخلف وضع الجبهة لأن هناك ندعي نحن بأن المقوم للسجود هو الجبهة المحقق للسجود هو وضع الجبهة لو لم يضع الجبهة لو اختل وضع الجبهة لم يتحقق السجود هل تلتزم بهذا الأمر؟ المقوم هو وضع الجبهة فالإخلال بوضع الجبهة هو النافي للماهية الباقي مو دخيل في ماهية السجود شرط فيها ولكن مو دخيل في تحقق الماهية وياي انت جبت لنا خذ شيء على شيء مختلف ما قاس عليه الشهيد الاول امر مختلف وضع المساجد السبعه وزنها يختلف عن خصوص الجبهه الجبهه هي المقوم للسجود هذا اشوف اولى من الاشاره الى انه الركن مركب كذا لأنه أساسا الشهيد الأول يسلم بأن الماهية منتفية وهي عبارة خلني أرد أحيط قراءة عبارة الذكرى قال والجواب بعد أن أشار قال والجواب أن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ولم يقل به أحد بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية لا مو المؤثر هو انتفاؤها بالكلية المؤثر هو انتفاء المقوم للماهية والمقوم لماهية السجود هو وضع الجبهة والمقوم والمفروض أن المقوم للركنية هناك مجموع السجدتين فالإشكال وارد باقي الإشكال على حاله في والفرق بين الأعضاء غير الجبهة وبينها بأنها واجبات خارج عن حقيقته كالذكر والطمأنينة هذا هو الجواب العمدة والفرق بين الأعضاء غير الجبهة وبينها أي بين الجبهة بأنها واجبات خارجة عن حقيقة السجود لأنها واجبات خارجة عن حقيقته كالذكر والطمأنينة دونها انتهت المناقشة في ركنية السجدتين طبعا ما المانع طبعا بناء على هذا الإشكال في نظر الشهيد الأول الشهيد الثاني مستحكم على قول المشهور إشكال الشهيد الثاني في نظر على الأقل بأنه إشكالي مستحكم يقول بأن إشكاله مستحكم وأن الدفع الذي ذكره الشهيد الأول غير تام فإن الإشكال مستحكم إن قلنا بأن الركن مجموع السجدتين معا فينبغي أن يكون تخلف إحدى السجلتين نافي للماهية وبالتالي لا تتحقق الركنية أو نقول بأن المحقق للركنية هو إحدى السجلتين وحينئذ فزيادة السجلة الثالثة أيضا ماذا؟ مبطل لأنه يحقق زيادة الركن هذا الذي ذكر الشهيد الثاني إلا أنه يمكن أن يقال الآن المعاصرين سيد الخوي سيد الثاني سيد الإمام وغيرهم هذا رأيهم أنه المحق للركنية شنه على سبيل الفتوى أنه مجموع السجدتين هما الركن ولكن لو نسي إحداهما ما خلى بالركن أقول ما المانع من أن نلتزم بأن، لأن هذه الرقية مفهوم انتزاعي، إحنا انتزعنا من فهم من الروايات، ما عندنا نص ركن إذا كان يعني هذه التقييدات هي مفاهيم انتزاعية إحنا انتزعناها من الروايات، إحنا انتزعناها من الروايات، فنقول المستفاد من الروايات كذا أن الصلاة تبطل بترك السجدتين معا، زين، ولا تبطل بترك إحداهما لاحقا عن، والصلاة تبطل بزيادة سجدتين إضافيتين في ركعة واحدة، لا بزيادة سجدتين في ركعتين مختلفتين مثلا، أو بزيادة سجدة واحدة سهوا. فإذا كان هذا هو المفهوم، إحنا نقول إحنا هذا مو عبارة تعبدية، وإنما هذا مفهوم انتزعناه من الروايات، وهذا مؤدى الحين إحنا عبرنا عنه روح، عبرنا عنه زاوية، عبرنا عنه اسطوانة، لم نعبر عنه. النتيجة هذا اللي استفدناه من الروايات. الآن نفذ لك كيفه مو مهم، لأن هي مفاهيم انتزاعية مو أكثر. ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن، أشار إلى نقيصة الركن، لأنه قال وكذا يجتنب ترك الواجب عمدا، مو كذي؟ وكذا يجتنب ترك الواجب عمدا، يعني شنو؟ يلزم عليه فعل الواجب ولا فلا يتركه عمدا. ما أشار إلى زيادة الركن، لو زاد الركن وجهه تبطل الصلاة أم لا؟ لأنه بالنسبة إلى الركن قال حتى ولو سهوان أو أحد الأركان الخمسة ولو سهوان، زين، ما أشار إلى نقيصة إلى زيادته. يقول ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن مع كون المشهور عند الأعلام أن زيادة الركن على حد نقيصته، كما أن نقيصته مبطلة، زيادته أيضا ولو سهوا مبطلة. لماذا؟ قال تنبيها على فساد الكلية في طرف الزيادة، قال تنبيها على أن الكلية تامة في طرف النقيصة، من ترك ركنا، من سهى فترك ركنا بطلت صلاته ولو كان تركه للركن سهوا، هذه في طرف النقيصة كلية، كل ركن تركته ولو سهوا بطلت صلاته. أما في طرف الزيادة لا نقول كل ركن زلته ولو سهوا تبطل صلاته. ليش؟ يقول لأن النية، هذا نذكر كلام الشهير بن ناصر عليه الشهير الثاني، لأن النية يمكن أن تزاد، فإذا زيدت النية لا تبطل. شلون النية تزاد؟ قال شخص يخطر معنى الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام فيدخل في الصلاة، فيكتفي حينئذ بالنية ماذا؟ الحكمية، الاستمرار الحكمي للنية، إنه حتى لهذا راح السوق مخه عقله انتقل إلى السوق ورجع وراح مروين ورجع، صلاة صحيحة. مع ذلك لو رد ذكر نفسه بالنية صارت زيادة نية، وبالتالي هذه الزيادة مع أنه النية حققت فيها زيادة إلا أنها لا تبطل الصلاة. الجواب واضح، هذا الكلام يتم إذا قلنا بأن النية إخطارية، أما إذا قلنا بأن النية ليست إخطارية وإنما النية الإتيان بالفعل عن قصد، والإخطار أصلا ليس شرط. لا، هو يقول تمام، يقول أنت المطلوب منك هي النية الإخطارية في أول الصلاة، كلام الشهيد الثاني، ثم تكفي النية الحكمية، استدامة حكمية للنية، تمام؟ فإذا رجع الواحد ذكر تعال ترى أنا أصلي تذكر لكن لا تغفل، فهنا أخطر مرة ثانية، فأتى بفعل زيادة النية. أقول لا يوجد اثنينية هنا، النية هي القاصد والإخطار ليس هذا الإشكال، إذا بيجي بناء على الإخطار، مع أنه بعد يمكن مناقشته، بس يجي على الإخطار على القول بأن النية إخبارية، وأن أنت تمرر النية مثل ما تمرر شريط مثلا الأفلام الجسمة حتى تذكر نفسك بأمور. حتى وعلى هذا احنا اشكلنا عليها سابقا، لانه المقارنه بين النيه وتكبير الاحرام ما تحصل حقيقه، لانه يصير فاصل ولو بجزء لحظه. انا الحين نويت بكبر تكبير الاحرام، بمجرد ما نويت بكبر، الان يصير فاصل بين النيه وبين تكبير الاحرام ولو بجزء من الثانيه. إيه؟ على اي حال النيه وقعت خارج الصلاه إذا بالنية الإخبارية، أما إذا قلنا النية هي القصد إلى الفعل، فأنا وقت تكبيرة الإحرام ملتفت إلى أني أنا بصلي قاصد الإتيان بالصلاة، والنية هي هذا القصد، سواء التفت إليه بقاء هذا القصد، سواء التفت إليه أم بقي في قلبه وكان يأتي بالأفعال، فهي نية واحدة لا اثنين فيها، تصاحب الأفعال. نية واحدة من أول الصلاة إلى آخرها تصاحب الأفعال، ولا يشترط أن يكون ملتفت إليها التفات جسمه، ولا يتحقق فيها التكرار أصلا. أقول لا يمكن، لو طلب منك بناء على هذا التعريف للنية أن تكرر النية، تقول ما تتكرر النية، تتأكد ولا تتكرر. فما ذكره فيه يعني هذا الإشكالية، يقول تنبيها على فساد الكلية في طرف الزيادة. ليش؟ لتخلفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته بزيادة الركن سهوا، مثل كمية. يقول هناك موارد كثيرة لا تبطل الصلاة بزيادة الركن سهوا، هذه الموارد كلها فيها إشكال. كمية فإن زيادتها مؤكدة لنيابة المؤكدة، فإن زيادتها مؤكدة لماذا؟ لنيابة الاستلام الحكمي عنها تخفيفا، فإن الواجب هو إخطار النية في أول الصلاة ثم تنوب عن النية ماذا؟ الاستلام الحكمية. فإذا عاد المصلي وذكر نفسه أخطر النية مرة أخرى قال كأن عنده نيتين، نقول حتى بناء على الإخطار هم نيتين، لأن هذا مجرد تأكيد مو زيادة. خب مؤكدة لنيابة مؤكدة، فإن زيادتها مؤكدة لنيابة الاستلام الحكمي عنها تخفيفا، فإذا حصلت كان أولى. إذا حصل تكرر النية على نفسه أخر النية 15 مرات في أثناء الصلاة مرة أخرى كان أولى من عدم الإخطار. فاصلة وهي أي النية مع التكبير، الإتيان بالنية مع التكبير فيما لو تبين للمحتاط الحاجة إليه. شخص في أثناء الصلاة شك بين ركعة وركعة بكيفية توجب ماذا؟ صلاة الاحتياط. الآن بين ثلاث والأربع، بين أربع والخمس، الموارد التي تجب فيها صلاة الاحتياط، تمام؟ فصارت وظيفته هي يأتي بصلاة الاحتياط، وظيفة هذا المسكين، فسلم وقام أتى بالنية وتكبيرة الإحرام وأتى بصلاة الاحتياط، ثم بعد أن سلم خلص صلاة الاحتياط التفت أنه قطعا أنا صليت، يعني كان شاك بين ثلاث والأربع، تيقن بأنه صلى ثلاث مو أربع، نقول له صلاة الاحتياط تجزي مع أنه وقع فيها نية إضافية وتكبيرة. زين، نقول هذه النية والتكبيرة تحريمة لصلاة الاحتياط، لا تبطل الصلاة مع أنه تحققت نية وتكبيرة. وهي مع التكبير فيما لو تبين للمحتاط الحاجة إليه، أو سلم على ناقص، سلم وشرع في صلاة أخرى، صلى ثلاث ركعات وسلم، شهد سلم في الصلاة الرباعية، وقام بيصلي نافلة، كبر تكبيرة الإحرام أو صلى قام للعصر، ثم التفت، فإنه يعود بناء على بعض الروايات يعود ويلغي ما تبقى ويكمل الركعة الناقصة، وإذا أكمل الركعة الناقصة صحت صلاته الأولى، مع أنه أتى داخلها بماذا؟ بتكبيرة إحرام، نية وتكبيرة إحرام، لأنه نوى العصر، فعاد وأتى بالركعة الناقصة من الظهر. هذه واردة فيها رواية لكن محل مناقشة من جهة السند، لأنها يعني مرسلة في الاحتجاج، ومن جهة أخرى ماذا؟ أن الأصحاب أعرضوا عنها. عموما الشهير الثاني هي يتشبث في فركشة الظهر. وقت أدركنا بقية المبحث إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.